بسم الله الرحمن الرحيم
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين
السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات أهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة وأرحب بفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله الداعية الإسلامي فضيلة الدكتور تقدم معنا في تعريف العبادة بأنها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية مستندة إلى معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية وذكرتم أن الإنسان هو الوحيد من بين المخلوقات حمل الأمانة فما هي مقومات حمل الأمانة وإلى ماذا يستند هذا الحمل الثقيل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستاذ جميل الأمانة هي نفس الإنسان أوكله الله إياها وقد قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها والفلاح هو النجاح مع الله النجاح في الآخرة فقد أفلح من زكاها ومعنى زكاها أي عرفها بربها وحملها على طاعته ودفعها إلى التقرب إليه بالأعمال الصالحة وهذا هو ثمن الجنة التي خلقنا من أجلها فالأمانة هي نفس الإنسان التي بين جنبيه جعلها الله أمانة عنده فسعادته بيده وشقاؤه بيده فإذا زكاها سعد ونجح في الدنيا والآخرة وإذا دساها أي جعلها بعيدة عن ربها ولم تنضبط بمنهج الله عز وجل وأساءت إلى خلق الله شقيت في الدنيا والآخرة وحينما حمل الله الإنسان هذه الأمانة أعطاه مقومات هذه الأمانة فهذه المقومات وسائل معرفة الله أولا والتقرب إليه ثانيا يعرفه من خلال هذا الكون الذي ينطق بكل جزئية من جزئياته بوجود الله ووحدانيته وكماله وكل أسماء الله الحسنى تراها في هذا الكون وكأن الكون مظهر لأسماء الله الحسنى إذن الكون الثابت الأول لا يختلف عليه اثنان كل البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم الكون أمامهم بين أيديهم الشمس القمر الليل النهار الأطيار الأسماك البحار الجبال كل هذه المظاهر تنطق بوجود الله ووحدانيته وكماله وأنا أسمي الكون الثابت الأول بل إن بعض العلماء يقول الكون قرآن صامت والقرآن كون ناطق والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي فنحن عندنا قرآن صامت هو الكون وكون ناطق هو القرآن وإنسان جعله الله قدوة لبني البشر إنسان أخلاقه هي القرآن قرآن يمشي إذن الكون هو الثابت الأول والحديث عن آيات الله في الكون لا تنتهي آيات الله في الكون الحديث عنها يحتاج إلى سنوات وسنوات كل ظاهرة في الكون تدل على عظمة الله على وجود الله على وحدانية الله على قدرة الله على علم الله على حكمة الله فهذا الكون مظهر أو إن صح التعبير تجسيد لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة وقد ذكر الله في القرآن الكريم 1300 آية عن الكون وكأنها منهج للتفكر وعلاقتنا بالكون هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الشاهد ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآيات الكونية التي خلقه يقابلها آيات تكوينية هي أفعاله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل سيروا في الأرض ثم انظروا، بمعنى آخر كيف كان عاقبة المكذبين. فنحن ننظر في أفعال الله فنعرف الله من خلالها، وننظر في خلق الله فنعرف الله من خلال هذه الآيات. بقي آياته القرآنية هي كلامه، فطريق معرفته، لأن أصل الدين معرفته، إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. وهذا حال بعض المسلمين، ما عرفوا الآمر لكنهم عرفوا الأمر، فتفننوا بفتاوى ضعيفة، بلف ودوران حول قواعد الشرع، وكأنهم تحللوا من هذا الشرع بفتاوى أو باجتهادات ما أنزل الله بها من سلطان. فالشاهد أنك إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفننت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من هذا الأمر. معرفة الله عن طريق آياته الكونية خلقه، عن طريق آياته التكوينية أفعاله، عن طريق آياته القرآنية كلامه.
إذا فضلت الدكتور، الكون هو المقوم الأول،
الثابت الأول وهو القاسم المشترك بين كل البشر. أينما ذهبت في الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا، دول قوية ضعيفة، الكون
لا يختلف.
والإيمان به ثابت. فهو البطولة إذن أن المؤمن تجاوز الكون إلى المكون، بينما غير المؤمن بقي عند الكون. المؤمن تجاوز النعمة إلى المنعم، غير المؤمن بقي عند النعمة. المؤمن تجاوز التسير إلى المسير، الخلق إلى الخالق، الحكمة إلى الحكيم، عملية تجاوز. وكأن الكون جسر تنتقل به إلى معرفة الله عز وجل.
إذن الكون فضيلة الدكتور هو المقوم الأول لحمل الأمانة، والكون ينظر بالعقل. من كان له عقل استطاع أن يتفكر في هذا الكون، فماذا عن العقل أيضا؟
العقل جهاز أعطانا الله إياه، وهو من أثمن ما مكن الله به الإنسان. العقل له مبادئ ثلاث: مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض. ونظام الكون بني على نظام السببية، ونظام الكون بني على نظام الغائية، والكون لا يقبل التناقض كما أن العقل لا يقبل التناقض. فهذا العقل أداة معرفة الله عز وجل، لكنه قد يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. إذن العقل مع أنه ميزان دقيق قد يطغى. لماذا؟ لأن العين لا قيمة لها من دون نور يتوسط بينها وبين المرئيات. وكذلك العقل مع أنه أثمن آلة منحنا الله إياها، لا يجدي نفعا في معرفة الحقيقة إلا إذا كان الوحي وسيطا بينه وبين القضايا الكبرى. فكما أن النور ضرورة للعين، كذلك الوحي ضرورة للعقل.
إذن هو الضوء الكشاف،
الضوء الكشاف الذي يهدي العقل إلى أهدافه. فالعقل يحتاج إلى وحي يتكاملان، والعين تحتاج إلى نور يتكاملان. فالعقل أداة معرفة الله بشرط أن يكون الوحي نورا يهتدي به العقل. أما العقل من دون وحي كما ترى في العالم، كما ترى النزعة المادية، وكما ترى أن الإنسان يشقي نفسه بذاته.
إذن الإنسان أوتي أولا الكون، ثم أوتي العقل، وهو يحاسب ويحاكم بعقله، وينظر في هذا الكون. أيضا ما من مقومات
الفطرة؟ الفطرة مقياس نفسي. الله عز وجل فطر الإنسان فطرة دقيقة جدا يكشف الإنسان بها أخطاءه.
نعم.
قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، بمعنى أنها حينما تتقي تعلم ذاتيا أنها اتقت، وحينما تفجر تعلم ذاتيا أنها فجرت. إذن الإنسان على نفسه بصيرة.
نعم.
ولو ألقى معاذيره، هذه خصيصة في الإنسان أن فطرته متوافقة مع الشرع تماما، فأي خطأ في الشرع ينعكس ضيقا في الفطرة، أي خطأ في تطبيق منهج الله عز وجل ينعكس إحساسا بالذنب أو تأنيبا للضمير إن صح التعبير.
نعم. نعم. دكتور أظن أن للحديث بقية ونتابعه إن شاء الله في حلقة قادمة. نشكر لكم حضوركم ونشكر لكم أيها الإخوة المشاهدون متابعتكم، أن نلقاكم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.